انظر مثلا إلى مراحل الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا مرحلة الدعوة السرية، واستمرت 3 سنوات بعد البعثة ولها وسائلها. يبقى في حاجة اسمها الدعوة السرية، والدعوة السرية دي لها وسائلها. 2 مرحلة الجهر بالدعوة، واستمرت 5 سنوات لأهل مكة دون خروج عنها، عن مكة يعني، ولها وسائلها. 3 مرحلة البحث عن دار أخرى للدعوة والخروج من إطار مكة، وبدايتها الهجرة إلى الحبشة مع مزامنة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أيضا، واستمرت هذه المرحلة 5 سنوات أيضا. 4 مرحلة الهجرة وإقامة الدولة في المدينة، واستمرت 2 سنين. 5 مرحلة الجهاد في سبيل الله والقتال، واستمرت 3 سنوات. 6 مرحلة الهدنة لعالمية الدعوة، واستمرت 2 سنين. 7 مرحلة التمكين، وهي من فتح مكة إلى نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المراحل لابد من مراعاتها وفهمها. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة تبدو واضحة أكثر ما تبدو من خلال السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأي اعتساف في مراحل هذا المنهج لا يوصل إلى الغاية، والتجارب الكثيرة التي خاضها المسلمون على مدار التاريخ تؤكد هذا المعنى. والمدى الزمني في هذه المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا. المراحل 7 اللي قلناها دلوقتي لا بد أن تمر بها أي دعوة. يعني النهاردة يلزمنا الكلام ده؟ أيوة يلزمنا الكلام ده. يلزمنا أن في دعوة سرية. احنا بقول المستعجلين النهاردة يقول لك ايه، من الظلم انك انت ترجع بالدعوة تاني لدار الارقم. لا، ده من الظلم ان انت تواجه باطل انت مش قده. ده من الظلم للنفس. وقلنا كتير جدا ان ردوا علي ان يقول انا معايا ربنا جل جلاله، قلت له انك انت لما تزرع شجرة ليمون وتقعد تدعي ربنا او تقول معايا ربنا انها هتطلع تفاح، انا اعتقد انك معاك ربنا، لكن ربنا امرك بالاخذ بالاسباب انك تزرع شجرة تفاح تطلع لك تفاح، تزرع ليمون هتطلع لك ليمون. عشان كده القوة المادية مطلوبة، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ده كلام ربنا. لذلك لازم تبقى فاهم كده انك انت اي دعوة هتبدأ لازم تمر بالمراحل دي مرحلة مرحلة. لكن المدة الزمنية اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ملزمة. يعني مش كانت الدعوة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قعدت سرية 3 سنوات يلزمنا 3 سنوات. لا، ده قد تكون عندنا 30 سنة. احنا قلنا كل فترة لما تستوي تسلم الى المرحلة التي تليه. دعوة ذات مراحل، كل مرحلة تسلم الى التي تليه. فلذلك لازم تعد المرحلة السرية لحد ما تنضج، وتتم المرحلة السرية لحد ما يكون في عمر وحمزة وابو بكر يقولوا اخرج. لازم لازم يبقى فيه عمر وابو بكر وحمزه وابو ذر ورجال يقدروا يشيلوا هذه الدعوه, يخرجوا يقدروا يخرجوا. والمرحله التي تليها البحث عن مخرج. كل مرحله تاخد وقتها وتنضج وتستوي في مستواها ثم تنتقل الى المرحله التي تليها. المدى الزمني في هذه المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا, فان الله عز وجل كان ينقل خطى نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوه خطوه بخطوه بالوحي. قال عز وجل: فإما نذهبن بك فإما منهم منتقمون, أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لكننا لا نقول اليوم أن هذا المدى الزمني ملزم, يعني كل مرحلة بعدد سنواتها, كلا, إنما الملزم هو المراحل نفسها. أما المدة لكل مرحلة فهي بحيث تتم المرحلة وينقضي الهدف منها. كل بحسب بيئته والوسط الذي هو فيه ومرحلته ودوره تجاه من حوله ولاء وبراء ودعوة وإرشادا. بنقولش إن الكلام ده ملزم لكل دعوة في العالم, لا, ده كل دعوة ببلد تمر بالمرحلة اللي هي تقدر عليها, المرحلة المناسبة ليها, المرحلة اللي تقوم بيها. والمرحلة دي زي ما قلت كده يعني مرحلة الدعوة السرية للتربية, وقلنا قبل كده كتير ان الرسول صلى الله عليه وسلم اما كان الرجل يسلم يهده ويعيد بناءه لبنة لبنة على الإسلام. لما يبني أبو ذر مرة تانية ويبني الرجال الزبير بن العوام ويبني الصحابة واحد 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 واحد, لما يحس إن هو بنى الأربعين دول اللي يقدروا يخرجوا في الوقت ده, كان ينفع أربعين في وقتنا ينفع كم؟ زي ما هيقرر بقى العلماء الربانيين إنه ينفع كم وموجودين كام ويقدر يقوم كام وقام كام. هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى صاحب دعوة, صاحب رؤية. كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين؟ كان النضر بن الحارث لا يسمع القرآن إلا ويقول: أساطير الأولين. كان يشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم, فكان يقول للعرب: محمد يحدثكم عن عاد وثمود, وأنا أحدثكم عن رستم وإسفنديار. رستم وإسفنديار دول من الحكماء من الفلاسفة. فلما قال النضر ذلك بعثوه وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة, فقالوا لهما: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله, فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووصفوا لهم أمره وأخبروهم ببعض قوله, وقالوا لهم: إنكم أهل التوراة فقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث يخبركم بهن, فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل, وإن لم يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم. اليهود كانوا وما زالوا بتوع الغاز, يعني بتوع يعني لعب, مش يعني دينهم دايما ربنا يقول لك ايه؟ وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لعبا ولهوا، هم دول ان بقى الدين عندهم سحر وكهانة، بقى الغاز افكار واسئلة ومكر، ما بقاش دين. فشوف اللي يسألوهم عن النبي يقولوا لهم ايه؟ اسألوا عن اسئلة، اسألوه عن ثلاث، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الاول ما كان من امرهم فانه كان لهم حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربها ما كان بناؤه، وسألوه عن الروح ما هو، فان اخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وان لم يخبركم فهو رجل متقول فاصنعوا في امره ما بدا لكم. فاقبل النضر عقبه حتى قدم مكه على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، فقد امرنا احبار يهود ان نساله عن امور، فاخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد اخبرنا، فسالوه عما امرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم عما سألتم عنه غدا، ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله تعالى إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألنا مما سألنا، حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. دايما أقول لكم أن الله عز وجل عزيز غيور، شوف لما سيدنا موسى سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا، ربنا عاتبه في ذلك وأرسله إلى من يعلمه. لما النبي سأل ما قالش إن شاء الله، قال هقول لكم بكرة، كأنه لما قال هقول لكم بكرة يعني هو يملك، والمفروض أنه لا يملك. هو سيدنا قال الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك، هو لا يملك بكرة ولا بعده إن ربنا يعلمه أو لا يعلمه، ده شيء مرده إلى الله جل جلاله، فالمفروض يرد الأمر إلى الله. كان يقول إيه؟ وعشان كده ربنا عاتبه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فتأخر 15 يوم وبدأ العرب أو المشركين، بدأ كفار مكة يشماتوا، قال لا أنت قلت لنا بكرة، فين بكرة يا عم؟ ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف وفيها معاتبته إياه على حزنه، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ومعاتبته على عدم استثنائه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، لا إله إلا الله، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ونستكمل إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.